ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024. يشتمل البرنامج على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية كالعادة نبدأ البرنامج بالنشرة وإليكم العناوين. تسعة وخمسين قتيلا وأكثر من 250 جريحا في قصف لطيران الجيش على سوق الكومة بشمال دارفور. انتعاش اقتصادي نسبي في مدينة الفولة بولاية غرب كردفان بعد دخول المحاصيل الجديدة إلى سوقها. نازحون إلى ولاية القضارف يشتكون من سوء الأوضاع الإنسانية والصحية ويناشدون السلطات المحلية التدخل لتحسين أوضاعهم. تسجيل حالات جديدة بالكوليرا في ولايتي كسلا ونهر النيل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 59 شخصا وأصيب أكثر من 250 في قصف شنه سلاح الجو التابع للجيش صباح الجمعة على سوق مدينة الكومة بولاية شمال دارفور. وأكد ناشط باريس في الكومة أن الطيران الحربي نفذ الغارة حوالي الساعة 10:30 صباحا، كما حصل راديو دبنجا على مقطع فيديو يظهر عدد من أكفان الضحايا قبل دفنهم مع صوت متحدث يستنكر استهداف سوق المدينة. وأضاف الناشط صالح في إفادة صوتية تلقاها راديو دبنجا ظهر الجمعة إنه لا يزال هناك محاصرون تحت الأنقاض لم يتعرفون عليهم بعد ولم يتمكنوا من حصرهم، مما يرجح زيادة عدد القتلى بعد الحصر النهائي. وأوضح أن الكثير من مواطني المدينة قد تطوعوا في عمليات البحث تحت الأنقاض، وأكد أن سوق مدينة الكومة قد احترق بالكامل نتيجة للقصف الجوي يوم الجمعة، ووصف ما حدث بأنه جريمة بحق المدنيين العزل في مدينة الكومة. ووجه مناشدة عبر راديو دبنجا لمنظمات المجتمع المدني والدولي للتدخل العاجل لحماية المدنيين العزل، وأضاف لراديو دبنجا:
طيران الجيش الحربي نفذ غارة جوية صباح اليوم على سوق مدينة الكومة بولاية شمال دارفور حوالي الساعة 10:30 صباحا، راح ضحيته مجموعة من الأطفال والنساء والشهداء. لم يتم حصرهم حتى الآن، لكن الذين تم حصرهم الآن قرابة 23 نفر تم حصرهم.
على صعيد متصل، كشف مواطنون في الفاشر لراديو دبنجا أن الطيران الحربي التابع للجيش شن غارات جوية على الاتجاه الشرقي للمدينة صباح الجمعة، وأشار المواطنون إلى عدم وقوع أي اشتباكات مباشرة بين الجيش والدعم السري منذ صباح الجمعة. وفي محلية كتم بولاية شمال دارفور، كشف مواطنون لراديو دبنجا عن إيقاف قوات الدعم السري لجميع أجهزة ستارلينك منذ صباح الخميس بالمحلية. وياتي قفة جزة الستارلينك بعد المعارك العنيفة بين القوى المشتركة والدعم السري منذ يوم الأربعاء في شمال كتم، حيث أعلنت القوى المشتركة سيطرتها على مناطق واسعة، بينما أعلنت قوات الدعم السري أنها استردت منطقة المزروب بشمال كتم. أعرب المحلل السياسي محمد تورشين عن اعتقاده بأن احتدام المعارك في ولاية شمال دارفور مجددا خلال الأيام الماضية هي خطوة كانت متوقعة في ظل الاستقطاب الذي شهدته الشهور الأولى من الحرب، لا سيما أن الحركات المسلحة فتحت باب التجنيد للاجئين الموجودين في شرق تشاد وكذلك المواطنين في الداخل السوداني. وأشار إلى انضمام الحركات المسلحة إلى القتال كان له دور في تغيير معادلات الحرب، وبالتالي اقتضى الأمر أن تنخرط عناصر كثيرة من الحركات المسلحة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بالتالي هذا يعني بشكل أو بآخر وفقا للخطط الحربية يعني أن المعارك عادت إلى الأطراف، وبالتالي ما يتيح مساحة وفرصة للعناصر وكذلك للقوات التي تقاتل في وسط السودان سيما في الخرطوم والجزيرة وجزء من سيناء بحالة من القدرة على أخذ الأنفاس.
اعتبر الباحث والمختص في الشؤون الأفريقية دكتور عبد الوهاب الطيب البشير أن زيارة وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تكتسب أهمية كبرى، مشيرا إلى أنها تأتي بعد انقطاع دام 9 سنوات، ورأى أن توقيت الزيارة بعد عام ونصف من الحرب يعد مؤشرا واضحا على عدم اكتراث الاتحاد الأفريقي بشأن السوداني. وأضاف لراديو دبنجا:
بتقديري زيارة وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي للسودان بأي حال من الأحوال في هذا التوقيت تعتبر زيارة مهمة، وإن كانت هذه الزيارة قد يعني كانت متأخرة باعتبارات كثيرة وبالنظر ل يعني موقع الاتحاد الافريقي واهميته كمنظمه دوليه يعني تضم كل الدول الافريقيه.
تشهد مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان حركة تجارية دؤوبة مع دخول المحاصيل الزراعية الجديدة لهذا الموسم، مما انعكس إيجابا على حياة المواطن. وقال ناشط إعلامي لراديو دبنجا إن سوق مدينة الفولة شهد يوم الخميس حركة بيع وشراء عالية وعرض للكثير من المحاصيل الزراعية الجديدة على الرغم من الشح الكبير في السيولة النقدية. وأوضح أن المحاصيل الجديدة التي عرضت في السوق هي الفول وعيش الريف والتبش، وكشف عن انخفاض في أسعار السلع الاستهلاكية خاصة الدقيق والبنزين والجازولين، لكنه أشار إلى أن أسعار الزرع لا تزال غالية على الرغم من دخول المحاصيل الجديدة، حيث تراوح سعر الملوى ما بين 8 إلى 10 آلاف. ونبه كذلك لارتفاع سعر التحويلات البنكية حيث بلغت نسبة الخصم على تحويلات بنكك 15%. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الدقيق نزل، كان فيه أسعار عالية لكن الآن فيه انخفاض في أسعار الدقيق، فيه انخفاض في أسعار الوقود سواء كان بنزين ولا جاز، فيه انخفاض. حسنا في حراك، الناس متحركة، هاي في شح بتاع سيولة، لكن على ما أعتقد ما مؤثر كثير، لأن التحويل من بنكك للنقد اللي هو يوصل لحد 15%، لكن برضو بتحس أنه في أمل وفي حياة عايشة.
أصيب 3 أشخاص واغتصبت فتاة في حوادث منفصلة بمدينة مروابة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث اتهمت قوات الدعم السري بارتكاب تلك الحوادث. وأفادت مصادر مقربة من الضحايا لراديو دبنجا أن قوة من الدعم السري مكونة من 8 أفراد اقتحمت منزل بمربع 7 بالمدينة ليلة الأربعاء بغرض النهب، وعندما قاوم رب الأسرة أطلق عليه أحد أفراد المجموعة الرصاص، مما أدى لإصابته إصابة بليغة، كما تعرض ابن رب الأسرة كذلك لإصابة طفيفة في الرأس بالرصاصة طائشة. وكشفت المصادر عن حادثتين منفصلتين بالمدينة صباح يوم الخميس، حيث أصيب في الأولى شخص بطلق نار في الرجل، وفي الحادثة الثانية تعرضت فتاة للاغتصاب على يد أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع حسب إفادات المصادر التي تحدثت إلى دبنجا. هذا ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بمتحدث من قوات الدعم السريع للتعليق على هذه الاتهامات. شكا نازحون إلى ولاية القضارف في تصريحات خاصة لراديو دبنجا من الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية المتدهورة في معسكرات الإيواء. وقال سيف الدين محمد القادم من ولاية الجزيرة والمقيم حاليا في ود الحوري بالقلابات إنهم يعانون من شح المواد الغذائية وتدهور الخدمات الصحية، إضافة إلى العديد من الأخطار المحدقة بهم مثل الثعابين والعقارب المنتشرة في المنطقة. وأكد أنه قتل بنفسه قبل عدة أيام أصل في راكوبة القش التي يقيم بها، وأشار إلى أنهم يقيمون في منطقة كثيفة الحشائش والأشجار كأنها غابة، مما يزيد من تلك المخاطر. وناشد سيف الدين والي القضارف وحكومة الولاية أن يصلوا إلى معسكر الحور القديم لكي يروا بأنفسهم المعاناة الشديدة التي يواجهونها. وأضاف لراديو دبنجا:
نحن بنعاني من شح المواد الغذائية، ونعاني من الصحة، ونعاني من أخطار كثيرة جدا من المناطق هي الدبايب والعقارب. أنا قبل يومين أو 3 يوم قاتل أصلة في بيتي في الراكوبة اللي قاعد فيها، وحاليا قش غابة.
قال المحامي محمد صلاح عضو مجموعة محامي الطوارئ إنه إضافة فقرة جديدة لمشروع القرار المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان ترحب بالتزام السلطات السودانية بالتحقيق في الفظائع ومقاضاة المسؤولين عنها، وقال إنه جاء كمقترح من بريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول لضمان موافقة مصر وأريتريا والجزائر على التمديد لبعثة تقصي الحقائق في السودان. وأعرب في مقابلة مع راديو دبنجا عن أسفه لإضافة هذه الفقرة التي ترحب بالتحقيقات التي أجرتها السلطات السودانية، مشيرا إلى أن المقصود هو اللجنة التي شكلها النائب العام السوداني المعرفة بأنها لجنة التحقيق في انتهاكات ميليشيا الدعم السري. يذكر أن الفقرة المعنية المضافة لمشروع القرار تنص على الترحيب بالالتزام المعلن من جانب السلطات السودانية بالتحقيق في الفظائع ومقاعدة المسؤولين عنها حسب الاقتضاء من خلال جهود المساءلة الوطنية المستقلة. وأضاف المحامي محمد صلاح لراديو دبنجا إن هذه الفقرة تضيء العدالة باعتبار أن الطرف الذي شكل اللجنة أي السلطات السودانية هو جزء من الحرب. وتابع قائلا أن تقرير بعثة تقصي الحقائق نفسه يتهم السلطات التي يمثلها الجيش بارتكاب انتهاكات، مشددا على أن هذا الأمر يقضح في نزاهته واستقلاليته. وأكد أنهم رفضوا هذه الفقرة وأشاروا إلى ذلك في بيان صادر عن الحملة الوطنية للتمديد لبعثة تقصي الحقائق التي يشارك فيها محامو الطواري. وأضاف لراديو دبنجا
باعتبار أن السلطات السودانية هي جزء أساسا من الحرب، وهي نفسها تم اتهامها حتى في مضمون القرار البحث أو تقرير البحث بيتكلم عن إنه السلطات السودانية اللي هي بمثيل الجيش هي نفسها ارتكبت انتهاكات، وهي أصلا طرف من أطراف الحرب، وده ما يقدح في نزاهتها ويقدح أيضا في استغلاليتها.
كشفت وزارة الصحة بولاية كسل عن تسجيل 38 حالة إصابة بالكوليرا وستة وفيات يوم الخميس، ليرتفع العدد الكلي إلى نحو 6200 إصابة و194 وفاة. وأشارت الوزارة في تقريرها إلى تسجيل أعلى عدد من الإصابات في محليات غرب كسل وريف كسل ومدينة كسل ومحلية ريف أروما. كما لفتت الوزارة الانتباه إلى تزايد في حالات الإصابة بحمى الضنك. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 37 إصابة جديدة بالكوليرا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4561 حالة. وأشارت الوزارة في تقريرها ليوم الخميس إلى أن أعلى عدد من الإصابات الجديدة سجل في محلية عطبرة بواقع 23 إصابة، ومحلية بربر 7 حالات، ومحلية الدامر 3 حالات، بينما سجلت محلية أبو حمد حالتين ومحلية شندي حالة واحدة، إضافة إلى حالة واحدة عابرة للطريق. وأضاف التقرير أن عدد المنومين في مراكز العزل بلغ 69 شخصا، كما أشار التقرير إلى أن عدد الوفيات بسبب الكوليرا ارتفع إلى 101 حالة. الخبر الأخير في النشرة، أعلن الحزب الشيوعي استهداف أحد أعضائه البارزين في منطقة الحاج يوسف من قبل عناصر ترتدي زي قوات الدعم السري. وقال الحزب في بيان على صفحته الموثقة في موقع فيسبوك إن تلك القوة استهدفت منزل عضو اللجنة المركزية محي الدين الجلات فجر الثلاثاء الماضي. وأضاف البيان إن القوة المهاجمة أطلقت النار على الجلات الذي أصيب في رجله اليسرى ولا يزال يخضع للعلاج. وأوضح البيان إن القوة المهاجمة استهدفت المنزل حوالي الواحدة صباحا، ثم كررت الهجوم في اليوم الثاني يوم الأربعاء حوالي الساعة 11:30 ليلا. وأشار الحزب إلى أن المهاجمين كانوا يرتدون زي الدعم السري، وأن أحدهم ادعى أنه قائد استخبارات في قوات الدعم السري. وأدام بيان الحزب هذه الجريمة وحذر من استهداف أعضاء الحزب والقوى السياسية والناشطين. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، كونوا بخير.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان. ساندوا السودان.
تردقو بشيش دنيا دبنجا تردقو بشيش دنيا دبنجا تردقو بشيش دنيا دبنجا تردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دبنگا تردوگو بشیش دنیا فرندگس و زمان دفیس
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الإذاعية التي نخصصها للحديث عن قرار والي شرق دارفور المكلف من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. الوالي أصدر قرار بتجميد مؤسسات الخدمة المدنية في ولاية شرق دارفور. القرار شمل كل المؤسسات ما عدا المؤسسات الصحية و المرافق المتعلقة بالمياه. أيضا نص على إيقاف تحصيل جميع الرسوم بإدارة أسواق المحاصيل الزراعية والماشية والبورصة والرسوم الإدارية في المحليات والوحدات الإدارية. يعني نستمع إلى الموظفين في ولاية شرق دارفور والمواطنين وما مدى تأثيره على حياة الناس في هذه الولاية التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع. ونسعد كثيرا أن نلتقي في هذه المساحة بالأستاذ عبد الكريم حمات، وهو أحد الموظفين بالمؤسسات الخدمية الحكومية بولاية شرق دارفور. أستاذ عبد الكريم مرحبا بك. والوالي المكلف
من قبل البرهان أصدر قرار بيتكلم عن تجميد الخدمة المدنية في شرق دارفور. الكلام ده القرار ده ما جدوى، وهل له أثر عندكم في ولاية شرق دارفور بالنسبة للموظفين وبالنسبة للخدمة اللي بتقدمها المؤسسات دي الآن؟
واحد القرار ده ما عنده جدوى وما عنده أي تأثير على طبيعة العمل بتاع المؤسسات هنا بالولاية. لأنه قرار يعني ما يعني غير قابل للتطبيق، وهو يعني اصلا ذاته الوالي بتاع بورسودان ده هو موجود في بورسودان منذ اندلاع الحرب. يعني المؤسسات دي هي دورها انها تقدم خدمات للمجتمع بتاع الولايه، وهي مستمره ومستقره وفاتحه وماشه وما متاثره بالقرار ده. وقرار يعني هو ذاته عنده ما قرار مهني، هو في الاساس قرار سياسي. يعني صدر في فحواه انه هو بيتكلم عن تقدم وعن جناح سياسي وكده، ما يتكلم عن الجزء المهني. يعني ما اشار لانه هو صادر من ديوان الحكم الاتحادي، ولا اشار لانه هو صادر من جهه حكومي، او اشار على ماده في قانون الخدمه المدنيه بتجوز يعني تجميد المؤسسات في ظل او في نوع زي ده من الظروف. يعني فهو ما عنده أي تأثير على المؤسسات، المؤسسات مستمرة. طيب المكان الصدر فوقه، فوقه ذاته الخلفية اللي بعمل فيها المؤتمر الصحفي طلع فوقه القرار ذاته وعقبه مؤتمر صحفي. لوجو الور الوالدة طوالي هو لوجو سياسي، يعني الخلفية حقته مكتوب فيها تنسيقية أبناء الريفيقات وبهذه التنسيقية بتاع نصر برهان.
نعم نعم نعم.
ما عنده علاقة، يعني قرار ما قرار مهني، ما عنده علاقة ذاته بالمؤسسات، ما أشار لأي مادة يعني بتشير يعني تجميد المؤسسات، ولا أشار لأي قانون في الخدمة الميدانية بدون تجميد المؤسسات. والمؤسسات في الأصل هي مؤسسات بتاع الشعب وحق المجتمع، ما في أي سلطة بتجمد المؤسسات، لأن هي ما ملك للوالي بتاع برسلان ولا ملك لغيره. هو في النهاية
يعني
حاجة تانية. القوانين الأممية كلها يعني بتتكلم عن المؤسسات، هي مؤسسات حق الشعب، يعني
شعب
من حقها المجتمع هو يعني يقيم مؤسساته دي إذا كانت في مناطق مستقرة ولا مناطق بتاع نزاعات. ونشأة المؤسسات هي نشأة خدمية ما مرتبطة بزول ولا حصرا ولا ملكية خاصة لوالي ولا غيره عشان يجمدها. فهو عنده الحق يحل حكومته التابعة لبوسطة، من حقه يحلها لأنه هو عينه وكذا. لكن المؤسسات ما أنشأ هو، هي منشأة يعني غيره هو بإنشاء الولاية ومستمرة إذا هو بقى موجود ولا غيره وكذا. ما عندها تأثير على المجتمع، وما عندها سند قانوني، وما قابل للتطبيق، ولا المجتمع ذاته حيستفيد لها، ولا الموظفين ذاته هم حيستكينوا اللي هكذا قرارات صادرة من هناك بقرض يعني عرقلة الحياة العامة بتاعت المجتمع والخدمات الضرورية للمجتمع من صحة وتعليم وأمن وكده، هي مرتبطة بالمؤسسات حقة الولاية وحقة المجتمع.
نعم. أستاذ عبد الكريم.
ما عنده تأثير.
نعم أستاذ عبد الكريم. الضعين واحدة من المدن اللي فيها المؤسسات الخدمية ما تأثرت كثير بالحرب، يعني نيالة مثلا اتدمرت بشكل كامل، زالينجي اتدمرت لحد ما، برضو غرب دارفور كذلك، وجزء والخرطوم، كثير من المناطق الشهيد حرب اتدمرت فيها المؤسسات، لكن الضعين ما تأثرت. هل الخدمة المدنية طيلة الفترة المضت كانت مستمرة بشكل عادي، ما كان في أي مشاكل واجهتها؟ عارفين أنه ما كان في مرتبات، المرتبات كان بيصرفها الناس من وين وكيف؟
المرتبات ما كانت منسابة للموظفين الولائيين، أما المؤسسات ذات الطابع القومي زي الزكاة والضرائب والمواصفات والمقاييس وكذا التابعة لمجلس الوزراء، وهي البشيت حقها هو بشيت اتحادي وكذا، دي طيلة الفترة الفاتت كان بديها مرتبات تحويلات من بورسودان. أما العاملين بالولاية هم ممكن يكون 12 شهر أو 13 شهر ما صرفوا مرتبات في طيلة بتاعت الفترة بتاعت الحرب دي، ممكن يكون صرفوا مرتبات 3 شهور، وكان الولاية من إيراداتها الذاتية بتساهم بنسبة 40% من المرتبات اللي قاعد تجي من هنا. غير كده تاني الموظفين في الولاية هنا ما صرفوا خلال 14 شهر دي ما صرفوا مرتبات خالص. في النهاية الناس شغالين بطاقة أقل في جزء من المؤسسات الآن شغالة بنسبة أقل. ما كل الموظفين هم في الآن في السلك بتاع المؤسسات، لكن المؤسسات فاتحة ومستقرة ومستمرة وشغالة بنسبة معقولة، العاملين شغالين ومستمرين بيأدوا في واجباتهم وكده. من الإيرادات الذاتية حقة الولاية في كثير من المعينات حقة العمل قاعدة تتوفر من الموارد حقة الولاية المتاحة هنا.
نعم. طيب بعد القرار ده بتتوقع انه في ناس يستجيبوا له ويتوقف عن العمل، ولا العمل حيمشي عادي زي ما هو؟
والله يا أخي أنا ما بتوقع إنه يعني في زول يستجيب للقرارات دي، لأنها هي قرارات على الطبيعة ما موجودة، يعني ما موضوعية، لأنه الوالي أصدر القرار ده هو ذاته ما موجود ولا يعني عنده سلطات هنا يعني تقدر تنفذ القرار ده، ولا المنطقة دي هي منطقة بتاع سيطرة للبرهان أو زي ما بيقولوا للجيش، وقابلية تطبيق القرار هنا ما يعني كل المقومات تعينه يطبق قرار هكذا في الولاية هو ما موجود. الآن الولاية شرق دارفور هي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، والقرارات النافذة فيها وحماية المجتمع والمدنيين هي مسؤولية الدعم السريع، حتى حماية المؤسسات نفسها وحماية الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والعاملين في الحقل بتاع الحقل الصحي والمؤسسات عموما، هي الآن تحت حماية وحراسة الدعم السريع. فما متوقع، انا ما متوقع انه في ناس يستكينوا لهكذا قرار هو صادر يعني من مكان يعني بعيد وما عنده علاقه، ما ملامس حاجه الناس، فما في نادر يعني. هو في النهايه قرار شخصي طبعا للموظفين من حق، اذا في موظف شايف انه الحاجه دي مثلا يعني اذا اهميه بالنسبه له بتبقى حاجه قرار فردي، لكن بشكل عام الخدمه مستمره وديوان شؤون الخدمه مستمر في العمل والمؤسسات كلها مستمره، ما حتى لحد الان ما في استجابه للقرار ده يعني.
نعم، اخيرا المواطنين بشكل عام كده استمعوا للقرار ده او تلقوه كيف يعني؟
والله المواطنين عموما ما يعني تعاملوا معه طبعا باستغراب شديد، بيفتكروا انه الخط ذاته خط بتاع يعني هو داير يعيق الخدمات البسيطه اللي بتلقاها المواطن من خلال وجود مؤسساته دي يعني. فبيفتكروا انه بدل الناس تعزز المؤسسات دي وتزيد من استقرارها وتساهم في استمراريتها وكده عشان تقدم الخدمات الاساسيه من الايواء والصحه والتعليم يعني، المدارس شبه كان بدت كده تفتح وغيرها من الخدمات الضروريه والامن وكده، كانوا مستغربين في انه القرار ده هو في النهايه قرار سياسي كيدي يعني، مناضلوا انه حتى الخدمات البسيطه في ظل الحرب بتلقاها المواطن من المؤسسات العامله دي، انه في جهه مصره انها هي يعني حتى الخدمات البسيطه دي ما تكون موجوده ويعيق الاستقرار الموجود هنا في المنطقه وكده. فده الشعور كان يعني فيه نوع من الاستغراب والاستهجان، بيفتكروا ان دي قرارات زي القرارات القبليه يعني، يتعاملوا مع كل العاملين بانهم هم يعني يقفلوا مؤسسات المجتمع وكده، ما مقبوله يعني، كانت مرفوضه من كل الدوائر بتاعت المجتمع والناس ما في زول استفاد له، والمؤسسات الان مستمره وفاتحه ومستقره وما في تاثير يعني، ما عنده تاثير كبير ولا عنده تاثير حتى على
حياه الناس
على المجتمع حين.
شكرا لك جزيلا عبد الكريم حماد، احد الموظفين بمؤسسات الخدمه المدنيه بولايه شرق دارفور، شكرا لك جزيلا.
بنتواصل معكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء، وفي هذه المساحه نستمع الى واحده من موظفات الخدمه المدنيه وفي قسم الشؤون الخدمه في واحده من المؤسسات الحكوميه بولايه شرق دارفور، وأيضا نستمع إلى أستاذ بجامعة الضعين عيسى المنزول، نستمع إلى آرائهما حول هذا القرار وما جدواه وما إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على حياة الناس وتقديم الخدمة في ولاية شرق دارفور.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقرار الوالي المكلف لشرق دارفور اللي هو يعني يتكلم عن تجميد الخدمة المدنية بالولاية، القرار هو أنا بفتكر أنه يعني ما عنده أي تأثير على الموظفية الخدمة المدنية بالولاية، باعتبار أنه هي الولاية يعني خارج نطاق سيطرة الحكومة. الآن الولاية وقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع ويتكونت فيها إدارة مدنية لتصريف شؤون الولاية. يعني أنا ما أعرفه هو القرار ده يعني التكييف الإداري والتكييف القانوني ليه وشنو، أنا بفتكر أنه هو ما عنده أي معنى، والدليل على كده انه يعني الموظفين يعني في شرق دارفور يعني يتكلموا يعني قابلوا القرار ده بانه هم حيواصلوا في عملهم اللي هو تقديم الخدمه لمواطنين شرق دارفور. يعني القرار ما عنده اي تاثير، اضافه لانه الان معروف انه موظفي الخدمه المدنيه في على مستوى السودان كافه يعني قاعدين يعانوا من حته صرف المرتبات. يعني انت ما ممكن تصدر قرار لموظفين انت اصلا ما قاعد تدي مرتبات، يعني دي ابسط حقوق يعني الحقوق والواجبات اللي بينك وبينهم هي مفقوده تماما. يعني موظف ما قاعد يتغاضى المرتب بتاعه يعني من مقامة الحرب دي، يعني انت اذا جمدته واذا هو واصل في الخدمة انا اتخيل ليه يتضزم متى؟ يعني هي ما عندها معنى، بقدر ما انه هو القرار ده يعني political statement ما عنده اي يعني حاجة بتثبته على ارض الواقع. يعني الان الوالي ده موجود في بورسودان يعني، فانا ما عارفة الالية اللي هو حيقدر ينفذ بيها القرار بتاعه على ارض الواقع في ولاية هي واقعة خارج نطاق سيطرته، ما عندها يعني أي معنى. يعني كفاية الناس تعمل مزايدات في خدمة يعني مدنية وفي تقديم خدمات صحية وخدمات تعليم للمواطن البسيط، يعني أنا بفتكر إنه دي مزايدة يعني سياسية ما عندها أي معنى على أرض الواقع، والموظفين الخدمة المدنية في ولاية شرق دارفور يعني مواصلين في تقديم الخدمات لمواطن ولاية شرق دارفور، يعني ما في أي تكييف إداري للهنا وما في أي آلية لتنفيذ القرار ده. وشكرا. ومعروف وقانون الخدمة المدنية يعني عنده بلوائحه معروف إنه السيستم اللي بيمشي به، يعني أنا ما عارف الوالد هو استند على شنو، يعني ما في 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 قانون الخدمة المدنية ما في حاجة بتتكلم عن إنك أنت بتجمد نشاط بتاع خدمة مدنية لموظف في ولاية يعني هو بيقدم خدمات للمواطنين المتواجدين في الولاية دي، فهي ما عندها أي سند على أرض الواقع، بقدر ما أنا بفتكر إنه هو ده نوع من المحاولة لكسب سياسي ما أكتر من كده. وشكرا.
نهارك سعيد أستاذ. حقيقة الوالي أصدر قرار بتجميد الخدمة المدنية في الولاية، وهذا القرار ليس له أي دواعي وليس له أي تأثير في الولاية، باعتبار أن الولاية ماشية بنفس النهج القديم وشغالة، كل الإدارات شغالة والوزارات شغالة والتحصيل شغال، ما عنده علاقة بالمركز. الرابط كان عبارة عن الضرائب والزكاة، وبرضه في النهاية الاثنين مع بعض بدو الإيراد بيمشي للمالية بتاع شرق دارفور، يبقى قراره هو عبارة عن لازم فائدة وما عنده أي تأثير، لأن الخدمة المدنية انعزلت عزل كلي. صحيح المرتبات بتاع الخدمة المدنية يعني منذ اندلاع الحرب 23 15 أبريل لحد الليلة قد لا يتجاوز الناس صرفوا المرتبات 4 شهور أو 5 شهور عدا جامعة الضعين، بتصرف صرفت أكثر من 60% على ما أعتقد، والصرف بتاعها عبارة عن 60% من المرتب الكلي. وأنا واحد من منسوبي جامعة الضعين وأستاذ جامعة الضعين، فبالتالي إنه قراره ما عنده له تأثير ولا في زول أداه أهمية، لأن أصلاً نحن ما في رابط بتاع إيراد من الولاية هنا للمركز، خاصة بعد سقوط الفرقة 20 الضعين، تاني ما في أي رابط بيجمع النازل، حتى الأجسام المركزية عندك زي الضرائب وزي الزكاة والمواصفات المقاييس كل إيراد بدي يمشي المالية، فيبقى خطابه ده تأثير بتاعه صفر في الولاية، ما عنده أي تأثير، والولاية الآن ماشي في إطار بتاع يعني إيجاد حلول بإدارة مدنية. الإدارة دي مهامها إنه يعني تتكلم عن معاش الناس وعن الصحة بتاعت الناس، ولو في دعومات خارجية تستلمها وتوزعها للناس وتسير لإغاثة للمواطنين وغيره. فقراره في الولاية ما في ذو ردة أهمية قصوى، لأنه ذاته لازم فائدة، بنعتبره لازم فائدة ما عنده أي تأثير. الولاية شرق دارفور مثلها مثل الولايات اللي بقت تحت سيطرة الدعم السريع، نيالة والفاش الجنينة عفوا والجنينة ونيالة وزالنجة وغرب كردفان الفولة، وضعين عندهم حكومات شبه مستقلة من المركز، ما في أي رابط بربطهم مع بعض. يعني أنا شاكر ومقدر.
شكرا جزيلا الأستاذ عيسى المنزول أستاذ بجامعة الضعين، شكرا لك جزيلا، وشكرا لكم أنتم مستمعي راديو دبنجة على حسن الإصغاء والمتابعة. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في هذا اللقاء الخاص من راديو دبنجة حول المعارك التي تدور في دارفور بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة. يسعدنا أن أستضيف الأستاذ محمد ترشين، الباحث والكاتب السوداني المتخصص في الشؤون المحلية والقضايا الأفريقية. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، ونبدأ معك بدلالات انتقال المعارك من الخرطوم إلى شمال وغرب دارفور. ما هي الدلالات؟ ولماذا انتقلت الحرب من الخرطوم إلى أقصى شمال وغرب دارفور؟
هو بلا شك انتقال المعارك إلى إقليم دارفور مجددا خطوة كانت متوقعة في ظل مرحلة الاستقطاب التي شهدتها الشهور الأولى من الحرب، لا سيما أن الحركات المسلحة فتحت باب التجنيد لعدد كبير جدا من أضويتها، لا سيما من اللاجئين الموجودين في شرق تشاد وكذلك المتواجدين في الداخل السوداني، باعتبار أن انضمام الحركات المسلحة كان له دور أو بآخر في تغيير معادلة الحرب، فبالتالي اقتضى الأمر أن تنخرط عناصر كبيرة من عناصر الحركات المسلحة في هذه المواجهات العسكرية، فبالتالي هذا يعني بشكل أو بآخر وفقا للخطة الحربية يعني أن المعارك عادت إلى الأطراف، وبالتالي ما يتيح مساحة وفرصة للعناصر وكذلك للقوات التي تقاتل في وسط السودان سيما في الخرطوم والجزيرة وجزء من سيناء بحالة من القدرة على أخذ الأنفاس باعتبارنا المواجهات في بادئ الأمر كانت مواجهات شرسة وقوية الأمر الذي جعل الكثير من القوى العسكرية مستمرة في مهام القتال لشهور عديدة. هذا يعني بشكل أو بآخر بأن أيضا التأرات والثأرات القبلية والإسنية في دارفور ستعود مجددا لا سيما بأن الجروح التي عانى منها مواطن دارفور منذ اندلاع الحرب في 2002-2003 لم يتم تجاوزها، وهذا يعني بشكل أو بآخر بأن الأوضاع في دارفور ربما تذهب في إطار حرب أشبه بالحرب الأهلية.
نعم، وده بيقودنا أستاذ أو دكتور محمد، هل وصلت الحرب مرحلة الحرب القبلية من خلال التحشيد من أطراف النزاع هناك، يعني الدعم السريع والقوات المشتركة؟
هو حتى الآن يعني حتى نسمي الأشياء بأسماء، المجموعات المنخرطة الآن في القوات المشتركة هي الأغلبية من إثنية الذغاء وبعض من مجموعات الفور وكذلك المساليد، بمعنى آخر أن الإثنيات المستهدفة بشكل أو بآخر والتي ارتكبت جرائم وانتهاكات في حقها في بعض الأمر لم تنخرط بشكل كبير أو بشكل شامل في هذه الحرب، الأمر الذي يجعلنا نتريس قليلا فيما يتعلق بأنها حرب الآن أصبح حرب أهلية وما إلى ذلك. أنا أعتقد حتى الآن الحرب لم تصل إلى مرحلة الحرب الأهلية، وإنما هي محاولات بشكل أو بآخر لفرض أجندة سياسية، لأن كل طرف يدرك تماما بأن الانتصار في المعركة أو في الحرب بشكل عام يعني تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية في المستقبل، لذا الحركات المسلحة انخرطت في هذه المواجهات وفي هذه الحرب من أجل تحقيق مكاسب على المدى الطويل وليس على المدى المحدود، وهو فقط الانتقام والثأر على الجرائم التي ارتكبت في حقهم من قبل الجنجوي سابقا والدعم السريع حاليا.
نعم دكتور، أيضا يعني في الأسبوع الماضي تم إعلان تحالف سياسي بين حركة جيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان، هذا الإعلان هو إعلان يعني عنده كثير من الأهداف، منها حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، إلى قراءتك لهذا التحالف في هذا التوقيت ومدى نجاحه؟
أنا أعتقد أن التحالف الذي حدث هو محاولة بشكل أو بآخر لإرسال رسائل للفرقاء، وعني هنا الفرقاء حركة تجمع تحرير السودان، باعتبار أن عقب اندلاع هذه الحرب شهدت الحركة انقسامات وتشظي، فبالتالي بناء على هذا الأمر أنا أعتقد أن الطاهر حجر سعى بهذه الخطوة لإرسال رسائل للمجموعة الأخرى بقيادة عبد الله يحيى وآخرون بأنهم حاضرون وموجودون وبالتالي لديهم قدرة على توقيع اتفاق بمع حركة كبيرة كحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد، لكن فعليا على أرض الواقع لا أعتقد بأن الحركتين لديهم أي دور أو تأثير فيما يتعلق بمجريات الأوضاع على أرض الواقع سواء كان في شمال دارفور أو في المناطق الأخرى، يعني لم نلاحظ أي نشاط لتلك الحركات حتى في المدن الأخرى التي لا توجد فيها معارك مسلحة كولاية غرب دارفور أو ولاية وسط دارفور أو ولاية شرق دارفور أو جنوب دارفور، فبالتالي هو اتفاق يمكن أن نسميه حبر على ورق لا يمكن أن يحقق شيء على أرض الواقع، لأن الآن في دارفور لا صوت يعلو فوق صوت البندقية، فبالتالي أي اتفاقيات أو تفاهمات من شأنها تقديم شيء إلى المواطنين لا أعتقد أن ذلك ممكن، باعتبار أن حتى قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بضرورة فك الحصار عن الفجر لم يتم الاستجابة من قبل الدعم السريع التي تحاصر الفجر، فأعتقد أن هذه هي محاولة سياسية أكثر مما تكون محاولة ذات تأثير على أرض الواقع.
نعم، ما يحدث في دارفور الآن يعني من معارك بين الدعم السريع والحركات المشتركة، أيضا هنالك تحركات داخل الخرطوم في الحلفاي وأم درمان وحصار الفاشر، كده أقرأ لنا الحتة دي.
هي المعركة أصبحت معركة شاملة، في البدء كانت المعركة فقط يعني محصورة في نطاق جغرافي معين، لكن أنا الآن أعتقد أنه يبدو أن في الأيام الماضية القوات المشتركة وكذلك الحكومة السودانية والجيش السوداني والأجهزة الأمنية الأخرى كانت في فترة ربما في حالة من التدريب وحالة من الاستعداد، وربما أيضا حصلت على معينات وأجهزة وكذلك أسلحة، الأمر الذي سمح لها في الهجوم على الدعم السريع في محاور عدة، سواء كان في صد الهجوم المتكرر على الفجر أو فتح محاور أخرى في شمال دارفور وفي كذلك في غرب دارفور، والأهم من ذلك استعادة القطاعات واسعة من بحري بما في ذلك خبر الحلفاية وما إلى ذلك، وحتى هنالك الأخبار التي تتحدث بأن المعارك ضارية في محور سنار. هذا يعني بأن في بادئ الأمر كانت القوات المسلحة في حالة من الدفاع عن النفس، في حالة من صد هجوم الدعم السريع، لأن الدعم السريع كان يمتلك قوة وإمكانيات مهولة جدا. أنا حسب متابعتي للشارع الأفريقي هذه القوة يمكن أن تغير أنظمة بدءا من كاد حتى موريتانيا والسنغال، فبالتالي الآن ربما بانخراط الحركات المسلحة في هذه المواجهات حدث شيء من التوازن، وبحصول على أجهزة ومعدات من بعض الدول كروسيا أو إيران أتاح المجال الآن للقوات المسلحة وكذلك الحركات المسلحة الأخرى في محاولة الهجوم والسيطرة على المواقع المهمة، لأن الحديث عن العاصمة الخرطوم هو ذات دلالة وذات رمزية كبيرة، فاستعادة السيطرة عليها سيهزم الدعم السريع معنويا وكذلك عسكريا، وسيفتح الأفاق كبيرة أمام القوات المسلحة وأمام الحكومة السودانية لاستعادة المدنيين الذين خرجوا بإمكانية العودة، وفضلا عن ذلك استئناف عمل دواليب العمل أو الدولة، باعتبار أن الخرطوم هي ظلت يعني محتكرة كل الأجهزة الاقتصادية والتعليمية والصحية وما إلى ذلك، فبالتالي أهمية الخرطوم أعتقد أن المعارك ستكون ضارية في الأيام المقبلة.
دكتور، نحن لو رجعنا بك لدارفور، تأثير هذه العمليات على دارفور، هل من المتوقع يعني أن تتمدد هذه الحرب تصل لمناطق في جنوب دارفور أو في شرق دارفور؟
بلا شك، أنا أعتقد الآن القوات المشتركة وهي التي الآن تقود زمام المبادرة في دارفور، وهي بلا شك قوات ضريعة فيما يتعلق بحرب العصابات وكذلك حرب المدن، لأن الدعم السريع في بادئ الأمر النظام البائد بزعامة عمر البشير أسس هذه الميليشيا لمهاجمة وكذلك القضاء على الحركات المسلحة، لأنها كانت تفوقت على الأجهزة العسكرية بما في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى عن طريق استراتيجية حرب الإصابات والمدن وما إلى ذلك. لذا أعتقد الآن إذا استطاعت هذه المجموعات في استعادة ودحر الدعم السريع من الفاشر وكذلك من المناطق الأخرى واستعادة السيطرة على الجنين، أعتقد أن لن تتوقف المعارك عند ذلك الحد، وإنما ستحاول بالسيطرة على زالينجا لأهميتها ومن بعد نيالا والضيف، كل هذه مواقع مهمة جدا. أنا أعتقد إذا استطاعت القوات المسلحة والحركات الحركات الكفاح المسلح في استعادة السيطرة على بعض المدن كالخرطوم وكذلك سينجا والجزيرة بشكل عام، أعتقد أن الكثير من العناصر التي تقاتل في صفوف الدعم السريع ستنسحب، يعني لن تبقى، باعتبار أن الآن يدركون تماما أن مصيرهم سيكون القتل والموت وما إلى ذلك، فسينسحبون باعتبار أن الانسحاب سيحقق لهم الكثير من المكاسب أو سيسلمون. فأعتقد أن ربما المعارك لا تصل إلى تلك المناطق، فقط رمزية الخرطوم وكذلك الوسط والفاشر والجنينة كفيلة بحزم المعركة أو على الأقل إضعاف الدعم السريع ومحاولة زاد يعني فرط رؤية متمثلة في التفاوض أو الانخراط في عملية سلمية بشكل أو بآخر.
نختم معك هذه المقابلة بالتحرك الدولي الآن في زيارات في الخرطوم، وهنالك حديث يعني عن نشر قوات لحفظ السلام، إلى أي مدى يمكن أن يعني تحد من الاشتباكات في دارفور وانعكاس شنو على ما يحدث في دارفور؟
أنا والله لا أعتقد بأي حد من الأحوال إنه التجارب الانتشار أو نشر بعثات أممية أو بعثات هجين كما حدث في السودان من قبل وفي كثير من الدول الأفريقية أسهم بشكل أو بآخر في عملية فرض السلام أو بناء السلام بأي حال من الأحوال، وذلك يعود لعدة أسباب. أولا القوات التي تأتي هي قوات لا تعرف جغرافيا السودان، وهذه من أهم العوامل التي جعلت كل المهام الأممية تفشل. فضلا عن ذلك عدد القوات، لا سيما ان الان الحرب في السودان هنالك اعداد كبيره جدا من المقاتلين، سواء كان من القوات المسلحه او المستنفرين او حتى الحركات المسلحه، فضلا عن الدعم السريع والمجموعات ايضا المتحالفه معه. فبالتالي لا اعتقد ان ستكون هنالك بعثه امميه عدد جنودها يفوق 100,000 باي حال من الاحوال. فلذا اعتقد ان مساله الحديث بشكل او باخر عن ضروره نشر قوات أو إرسال قوات إلى السودان، هذه مقاربة أنا لا أعتقد بأنها ستأتي بالسلام إلى السودان، وإنما ينبغي التركيز بشكل جاد على مصادر التمويل ومصادر الدعم، لا سيما أن إذا تم إيقاف الدعم عن الدعم السريع وحتى الأطراف الأخرى بما في ذلك الجيش، ربما تكون هنالك يعني بشكل أو بآخر مقاربة لضرورة تحقيق سلام. لكن لا أعتقد بأن ذلك سيكون ممكنا بأي حال من الأحوال، لأن الحرب في السودان هي حرب مرتبطة بأطراف إقليمية ودولية، والأهم من ذلك السلام أو المباحثات تأتي نتيجة لتوفر إرادة ورغبة، وهذه الجزئية في تقديري حتى الآن غير موجودة غير فاعلة، لأن في بادي الأمر الكثير من المحللين أو المتابعين للشأن السوداني لم يقوموا بتوصيف هذه الأزمة بشكل جيد. أنا في تقديري هذه الأزمة هي كانت محاولة للدعم السريع للاستيلاء على السلطة، لكن المحاولة فشلت، فبالتالي فشل هذه المحاولة جعله يتحول إلى تمرد، لأنه في بادي الأمر الملاحظ أن المواجهات كانت فقط مختصرة في الخرطوم حتى الثلاثة أسابيع أو الشهر الأول، لكن بعد ذلك أصبحت في كل السودان. أنا أعتقد إنه الآن ينبغي بشكل أو بآخر التركيز على القرارات الأممية التي صدرت من هنا وهناك، كذلك الحديث بشكل أو بآخر عن ضرورة إحالة كل ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقط الإشارة إلى دارفور باعتبار أن دارفور هي التي يتحدث عنها الناس باعتبار أن الانتهاكات والجرائم وقعت فيها، وهذا أمر معلوم تماما وينبغي فتح تحقيق جاد. والأهم من ذلك أنا في تقديري مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، وهذه مسألة في غاية الأهمية، لأن هنالك العديد من النازحين كذلك اللاجئين هم بحاجة إلى هذه الإغاثة وبحاجة إلى المعونات الإنسانية، فبالتالي ينبغي التركيز على هذه الجزئية باعتبار أن دخول أي قوات في السودان لن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في السودان، وربما يسهم في انفجار وانهيار الدولة السودانية، وهذا ما حدث من قبل في تجارب عديدة كتجربة الصومال وأفغانستان والعراق.
شكرا أستاذ محمد ترشين، الباحث والكاتب السوداني المتخصص في الشؤون المحلية والقضايا الأفريقية، شكرا لمشاركتك معنا في هذه المساحة حول انتقال المعارك من الخرطوم إلى ولايات.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية، ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية المسببات دي ممكن تكون بكتيريا وممكن يكون فيروس وممكن يكون ممكن يكون طفيليات. طيب نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب و العائل او الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان احنا نقدر نعمل كنترول او السيطرة على اي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست او الآوي بتاع المرض او العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلاً في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحياة الأساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحياة المهمة جدا، انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحياة الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة إنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورثة وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله ياخد يجيبوا أدوات زي الكواريك والكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها، والأدوات بتاعت النظافة الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بيها، يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.